بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوصية، والوصية من الأمور التي يبقى أثرها ونفعها وأجرها بعد الموت، لأنها التبرع بعد الموت. وقلنا بأن هناك فرق بين الوقف والوصية، وقلنا بأن الوقف عقد لازم، بمجرد أن يقول الإنسان هذا وقف فإنه لا يبيعه ولا يهبه ولا يورث عنه، وإنما يكون في المصلحة التي وقف لها. بينما الوصية يمكن، فهي عقد جائز، يمكن أن يقول هذا للفقراء، وبعد يوم أو يومين أقول لا للأقارب، وبعد شهر أو شهرين أقول للأيتام، وبعد فترة أقول للمرضى، لأن الوصية لا تلزم إلا ولا تثبت إلا بعد الموت، فهي التبرع، يتبرع الإنسان بعد موته. والصحابة رضوان الله عليهم بادروا إلى الوصايا وبادروا إلى الأوقاف، ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جدة، يعني مقدرة، إلا ترك وقفا. وعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، وهي من أنفس الأراضي ومن أكثرها فائدة ومزية، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعمل بها، فأشار عليه الصلاة والسلام على عمر أن يحبس أصلها وأن يسبل ريعها وأن يسبل الغلة، تسبيل المنفعة. وأما الأصل فهو محبس، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والوصية رضي الله، والوصية من الأهمية بمكان. فهذا سعد حينما مرض عام الفتح وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: يا رسول الله، إني يعني في هذا المرض أشرفت على الهلاك، ولي بنية ما عنده إلا بنت واحدة، وأنا عندي مال كثير، أفأتصدق بمالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالثلثين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالشطر، يعني بالنصف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالثلث؟ قال سعد رضي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ثم علل ذلك: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم. لكن إذا كان عند الإنسان مال كثير فالأولى أن يكون له وصية. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، قال: رضيت بما رضيه المولى لنفسه، فأوصى بالخمس. فإذا كان عند الإنسان مال وأوصى بعد وفاته بجزء منه، الربع أو الخمس أو السدس أو الثلث أو ما أشبه ذلك، السدس أو مثلا السدس أو السبع وهكذا ينفع الله به. ونجد كثيرا الآن من المؤسسات التعليمية ودور الخير أتت نفعها وعم خيرها ولها آلاف السنين، وذلك بسبب الوقف، لأنها وقف وإن مر بها عام أو سنة أو سنتين أو ثلاث واعتراها ما اعتراها فإنها تعود إلى أصلها وينفع الله بها. فكثير من المؤسسات التعليمية في البلاد العالم الإسلامي ريعها أو يعني تكاليفها ومصاريفها من الوقف الذي يدر عليها خيرا كثيرا. فنقول أيها الأحباب، الوقف عقد لازم، فإذا قال الإنسان هذا وقف وجب أن يعتبر وقفا، وليس من حقه أن يبيعه أو يهبه أو يتصد أو يعطيه فلان أو فلان، وقف على ما ذكر. وأما الوصية فأنا اليوم أوصي لجهة من الجهات، وبعد شهر لجهة أخرى لا مانع، وبعد شهر لجهة ثالثة، وهكذا، فلا يثبت إلا بعد الموت. الوصية أيها الأحباب لا تكون بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لسعد أن يتصدق بالثلث، وقال الثلث والثلث كثير. أما ما زاد على الثلث فلا نقول لا يصح ولا نقول يصح، وإنما نقول يحتاج إلى إجازة الورثة. نسأل الأم ونسأل الأب ونسأل الزوجة ونسأل الأولاد، فإن وافقوا فنعم، وإن اعترضوا فاعتراضهم له اعتبار ونقبل الاعتراض. لا وصية بأكثر من الثلث. فلو أن إنسانا يعني أوصى ببناء مسجد، ولاحظنا أن بناء المسجد يكلف 250,000، مات الرجل بعد أن حصرنا ماله وجدناه 600,000، نقول 200 ما نستأذن فيها أحد، وأما 50 الزائدة عن الثلث فنسأل الزوجة والأم والأولاد، بنين وبنات وجميع الورثة، فإن وافقوا فنعم وإلا فلا. ثانيا، لو أن إنسانا عنده أولاد وأوصى لبعضهم، نقول قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لأن الولد له ميراث أو عم أو جدة، فالورثة لا يحتاجون إلى شيء لأن لهم ميراث يكفيهم. الزوجة تأخذ الربع أو الثمن، والأم تأخذ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، والابن والبنت لهم نصيبهم، والأقارب اللي هم الورثة كل واحد محدد نصيبه. فلذلك ورد حديث لا وصية لوارث. ونقول أيها الأحباب، إذا ميز الإنسان أحد الورثة لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكونه من يعني به علة أو به مرض أو دخله قليل وعنده أسرة كبيرة، فميزه أبوه أو بنت مثلا وعندها أيتام وهي أو مطلقة وأحتاجت إلى السكن وأوصى والدها لها بسكن، فلمراعاة هذا الأمر نستأذن الورثة، فإن أجازوا فنعم وإلا فلا. يعني نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، ونستأذن الورثة بالوصية لأحد الورثة، فإن أجازوا فنعم وإلا فلا. وقرأنا آخر درس أيها الأحباب ما يتعلق بالرجوع. أنا الآن أوصيت بيت في العزيزية وقلت أريده وصية، وأريد يكون في أعمال البر وبناء المساجد وتشجيع طلبة العلم وطباعة الكتب وتحفيظ القرآن وكذا وكذا، بعدين بدالي ألغي الوصية وأثبت غيرها، لا حرج في ذلك. ثاني، بدالي أن أوصي بأن أجعل بستانا في الشرائع أو في حدة أو في بحره ثم عدلت، لا مانع من ذلك. فيمكن للإنسان أن يعدل أو يبدل، لكن إذا مات ثبتت الوصية، تثبت الوصية بالموت. لكن إذا رجع عنها سواء أراد أن يزيد أو ينقص أو يغير فهذا من حقه. فمر بنا الرجوع عن الوصية، إذا قال مثلا هذا وصية ثم رجع نقبل، لكن إذا قال هذا وقف ثم رجع لا، الوقف عقد لازم. لو قال هالبيت وقف بعد يومين أو شهر أو سنتين قال لا لا، اللي يريد يشتري البيت فنرغب في بيعه نقول لا هذا وقف ولا يباع. فإذا كان وصية وأراد أن يعدل وأراد أن يزيد وأراد أن ينقص وأراد أن يبدل المكان، على الرحب والسعة إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة. وإذا كان وقف فبمجرد يقول وقف ينتهي الأمر، ويصبح الأمر بيد الحاكم الشرعي بالإجراءات التي يمكن اتخاذها. مررنا أيها الأحباب بكيفية الرجوع، وهل يكون رجوعنا؟ قالوا لو غرس لو 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 أوصى بأرض ثم غرسها فهل يكون رجوع؟ نقول نعم، إذا غرس فالغرس هذا يحتاج سنوات. إذا أوصى بأرض ثم زرعها زراعة نقول لا، ليس رجوع، لأن الزراعة موسم 6 أشهر 7 أشهر ثم تنتقل إلى حالتها، وهو موضوعنا الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن وصى بأرض ثم زرعها،
وصى بأرض، قال أنا عندي أرض في حدة أريد أجعلها وصية، أنا عندي أرض في الشرائع أريد أجعلها وصية، ثم زرعها، هل يكون ذلك عدولا؟ لا، غرسها زرعها لا، لأن الزراعة 6 أشهر 8 أشهر، أو زرعها مثلا أشياء ورقية ما تحتاج إلا إلى وقت وجيز. لكن لو أنه غرسها، يعني غرس نخل، النخل إلى أن يرث الله الأرض، فهذا يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا على ما سيأتي تفصيله. نعم.
لم يكن رجوعا،
يعني إذا زرعها ببر، زرعها بشعير، زرعها بأوراق مثلا أشياء ورقية فنقول، أو زرعها في مثلا زت أو علف أو كذا، نقول هذا ما هو برجوع. لكن إذا غرسها معناه أنه رجال ناوي أن المدة طويلة. نعم.
لأنه لا يراد للبقاء،
الزراعة لا تراد للبقاء، يعني موسم فقط، يضع البذر بعد 2 3 شهور يحصده، يضع البذر بعد 3 أشهر يحصده. لكن إذا غرس، إذا غرس نخلة، النخلة يمكن 5 6 سنين ما طلعت، فمعناه قد يكون رجوع هذا. نعم.
وقد يحصد قبل الموت، فإن غرسها أو بناها ففيه وجهان.
إذا غرس غراس أو بنا، أقام عليها بناية، نقول له وش قصدك؟ نفهم أنت الآن الأرض هذه وصيت فيها، لكن بنيت عمارة مكونة من 4 أدوار 5 أدوار، قال إني وصيت في الأرض ورأيت أن أوجد فيها بناء للفقراء، أوجد فيها سكن خيري، أوجد فيها كذا، نقول زين بارك الله فيك، فإنه هذا العمل يراد للبقاء. لكن لو قال لا، أنا الآن أوصيت لكن أردت أقيم بناية وأريد أجرها شقق، أجعلها مثلا دخل لي ثابت، نقول هذا يعتبر رجوعا وعدولا عن ما نواه. نعم.
أحدهما يكون رجوعا،
يعني في قولين المسألة، وقلنا صاحبنا صاحب المغني رحمه الله يذكر قولين، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في السير في طلب العلم، فيمكن يعني أن يرى من تعرض عليه المسألة أنه رجوع فيحكم بأنه رجوع أو أنه غير رجوع. فغالبا الكتاب اللي هو كتاب الكافي لطلبة العلم، وطالب العلم يميز ب بين الأقوال ويعمل ما به براءة الذمة. نعم.
لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة. والثاني لا يكون رجوعا لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة، وإن أوصى له بسكنى داره سنة ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان.
أحدهما يسكن فلان سنة بعد شهرين ثلاثة مات، ففيه وجهان، ما دامت مؤجرة هل يسكن أو يكون له الأجرة، أو أنه بعد ما تتم الأجرة نقول تعال اسكن. فطالب العلم يميز بين هذه يعني الأقوال ويعمل ما به براءة الذمة. نعم.
أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصل له بسنة، والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة وتبقي الباقي.
نعم. عندنا الآن باب، لأنه مثلا في الأصل قال كتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، قلنا ليسهل على طالب العلم أن استذكار وفهم المسائل وربط القواعد. من هو الشخص الذي يمكن نوصي له؟ من هو الشخص الذي نجعله مسؤولا عن رعاية الوصية والقيام بها ويعني مثلا إصلاحها وإدارتها وإعطاء كل ذي حق حقه؟ إذا كان إنسان مثلا غير مؤهل، إذا كان فاسق فالفاسق لا يمكن، إذا كان مثلا غير يعني في غير حالته المعتبرة شرعا فالمجنون يحتاج إلى أن يكون عنده من يقوم بشؤونه، وكذلك الإنسان إذا بلغ من العمر ما بلغ وأصبح فاقدا للأهلية يحتاج إلى قيم عليه. لكن نحتاج إلى رجل أو امرأة، يعني حتى المرأة ممكن أن تكون مؤهلة لرعاية الوصية والحفاظ عليها. وعمر رضي الله عنه اختار عنده عدد من الأولاد، لكن اختار بنت حفصة وجعلها هي المسؤولة عن الوصية. حفصة بنت عمر اللي زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الأوصياء. لا تصح الوصية إلا إلى عاقل.
لا تصح الوصية إلا إلى عاقل، غير العاقل المجنون. يمكن نقول في عندنا مزرعة في الشرايع، أو مزرعة في حدة، أو عندنا ورشة في شارع الحج، أو عندنا برج في العزيزية وصية والوصي فلان وهو مجنون، يمكن؟ لا، ما المجنون ما يدبر نفسه علشان يدبر الآخرين، لابد أن يكون الموصى له عاقل ويكون أيضا لديه من المعرفة والإدراك والتعقل ما يمكن أن يستثمر هذه الوصية ويعمل على إعطاء كل ذي حق حقه. نعم.
فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليس
المجنون هو فاقد العقل، والطفل طفل عمره سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع إلى آخر ما بلغ ما يدبر الشر، فمعناه يقول الطفل المجنون والطفل لا تصح الوصية إليهما لأنهما غير مؤهلين لرعايتها والقيام بها. نعم.
لأنهما ليس من أهل التصرف في مالهما.
ويمكن للإنسان أيها الأحباب يعني لأجل دوام الوصية ولأجل الحصول على الخير منها ولأجل الاستزادة من النفع يقول وللذي يقوم بها اللي هو الموصى له، وهو يعني الذي يرعاها ويديرها ويقوم بشؤونها، يجعل له نسبة 10%، يجعل له نسبة 5%، يجعل له نسبة 3%، وهكذا. كنا في المحكمة يعني فيما يتعلق بالأوقاف يأتون ويطلبون تحديد نظار، نسأل عن العمارة التي يطلب أن نحدد لها ناظرة، فإن قالوا هي جديدة يعني الآن بنيت حديثا وكل شيء فيها على الوجه الأكمل، المصاعد، الكهرباء، الماء، الأبواب، السيراميك، البويك، نجعل لهم 4%، 3%، كذا. لكن عمارة قديمة ومنذ سنوات وهي تستثمر، فهذه تحتاج يوم أنه يجيب له سباك صلح المواصيل، ويوم تحتاج يصلح مبلط يصلح البلاط، ويوم آخر تحتاج إلى الكهرباء، ويوم رابع الأسانسير خربان، ويوم خامس الأبواب الأقفال تكسرت. فيه تبي نجعل لهم مثل هؤلاء 10% من ريع الوقف، وذلك لكثرة العمل لديهم، بخلاف ما إذا كانت العمارة جديدة فالعمل يكون قليلا. نعم.
فلا يجوز توليتهما على غيرهما ولا
فلا يجوز، يعني الطفل والمجنون ما يجوز نوليهم على غيرهم، وإنما نولي غيرهم عليهم. نعم.
ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأذون.
الفاسق يعني إنسان ما يلتزم بشرع الله، يأتي ببعض المنكرات، يأتي ببعض الأمور التي لا يقرها الشرع، يتساهل في موضوع الصلاة، يتساهل في بعض الأمور التي يعني تؤثر على مروءته، فمثل هذا لا. لكن لو أن إنسانا وصى، قال الوصي بعدي فلان، ثم أنا بوجه السؤال الآن شيخ عبد الله أبوجه السؤال، إنسان أنا الآن قاضي في المحكمة على سبيل المثال، وجاني من واحد وكانت بقى الوصي عندي بيت الفلاني مثلا وصية جعله أوصى به، والوصي فلان، لاحظنا فلان هذا إنه ما هو على مستوى، كيف العمل؟ نعزله ولا وش الطريقة؟ هو الآن وجوده نقول لا تبرأ به الذمة، وجوده لا تبرأ به الذمة، فإما إننا نعزله، وقد حصل على التعيين من صاحب الوصية، وإما أن نقره وهو غير مؤهل، فما هو الحل؟ نعم. السؤال واضح يا مهندس؟ السؤال واضح؟ مرة أخرى أقول، مر بك وصية من فلان وعنده برج في العزيزية، وقال الوصي ابني فلان، لاحظنا حال ابنه فلان هذا، وجدناه غير مؤهل، لا يعني ما هو مؤهل لهذا العمل، ولا نثق به أو بأمانته أو بديانته، فإن أبعدناه عن وصية والده كان ذلك مشكلة، وإن أقررناه ونحن غير مقتنعين كان ذلك مشكلة أخرى. أقول ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ أحسن شيخ علي أجاب الجواب السديد، يقول نجعل معه شريك، نختار شريكا من أهل الديانة والتقى والصلاح ونجعله معه، وإذا أمكن أيضا يعني لازم يخطر على البال، وإذا أمكن أن يكون من الأسرة نفسها، علشان ما نجيب واحد أجنبي، لأنه مثلا إذا كان الأب جعل الوصية لابنه ثم جبنا واحد أجنبي قد يحصل بينهم احتكاك وشجار ونزاع، لكن نحرص نجيب واحد نثق به من أهل البيت، من القرابة، من العائلة نفسهم، ونجعله معه ونطلب منهم التعاون، ونشترط بأن لا يتصرف أي منهم تصرفا وحده، وإنما يشتركان في التصرف، وهذا مر علينا في الروض المربع لما كنا في الصحن، على أساس أنه العزل يعني ليس من السهولة بمكان، حينما يقول الإنسان الوصي على كذا أولادي فلان ثم نأتي ونبعده، لكن نجعل معه من يساعده ومن يعيد الأمور ويسير سيرا حميدا. نعم.
لأنه غير مأذون، وعنه تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء.
لأنه يثبت في الاستدامة، يعني نخليه يستمر، ما لا يثبت إن نجيبه على طول ونعينه فاسق، لكن نقول له ابقى ونجيب معك زميل واحد ثاني يساعد كذا. شيخ بكاي نعم.
واختار القاضي أنه إذا طرأ الفسق، إذا طرأ الفسق أزال الولاية،
أزال الوصار ما هو مؤهل. نعم.
لأن هذه أمانة،
لأن هذه أمانة، يمكن يكون يدخل من العمارة هذه اللي مثلا وصية للأيتام، للمعوزين، للأرامل، يمكن يدخل 5 مليون، 7 مليون، 10 مليون، يقول دخلت 100,000. إذا ما ضبطناه بأحد، يعني إما أن يكون هو عنده مراقبة لله ومخافة منه فنعم، وإما أن نجعل معه شريك يعني يساعده على العمل، وقد يعني مر بين عدد من القضايا واكتشفنا من البعض في الأسانسير مثلا، إذا كان الأسانسير قيمته مثلا 70,000، يجيب فاتورة يقول اشتريت أسانسير مصعد 150 هو مشتري 70، فلما نتحقق نجد أن المصعد هذا ما هو قيمته 150 وإنما قيمته 70. فبعض الناس يكون يتساهل، لكن ضبطها ومراقبتها ومتابعتها من الأهمية للمكان. نعم.
والفاسق ليس من أهلها. وقال الخرقي إن كان خائنا ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ.
كان خائنا يعني ما يعطي الحقيقة على مهل، إن كان خائن نجمع أمين عشان يضبطه، لا بغى يسجل، بدل ما يسجل مثلا 70,000 يسجلها 150، لكن لو صار معه واحد يراقبه يقول لا يا أخي ومنين هذه الفاتورة اشتريناها من المحل الفلاني 70,000، ما هو سجل 150 فهو يراقبه. نعم.
ولا أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية، ولا تصح وصية مسلم إلى كافر.
مسلم عنده قريب كافر، أم أخ ابن عم كذا، نقول ما تصح الوصية إن مسلم يوصي إلى كافر، وإنما لا يوصي المسلم إلا إلى مسلم، لا يوصي المسلم إلا إلى مسلم. نعم.
لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم، وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان.
يعني بعض العلماء يجي يقول كافر أوصى لأخيه وهو كافر أيضا، أوصى لأخيه أو لابن عمه وهو كافر، فقال بعضهم ما داموا من جنس واحد نعم
أحدهما يجوز،
والثاني قال لا ما يصح أن نولي إلا من كان يخاف الله ويتقيه، وهذا خاص بالمسلم.
لأنه يجوز أن يكون ولياً له، فجاز أن يكون وصياً له كالمسلم، والثاني لا يجوز لأنه أسوأ حالاً من الفاسق، وتصح وصيته إلى مسلم.
لأن الفاسق يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الكافر أسوأ حالاً، فإذا قلنا ما يجوز الفاسق فالكافر من باب أولى. نعم.
لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. فصل. وتصح وصية الرجل إلى المرأة.
الرجل يعني قربت وفاته، وجد أحسن من يقوم بشؤون الأولاد هو زوجته، فجعل زوجته، فجعل ابنته، فجعل أخته، فجعل أمه، كل ذلك جائز. ما الدليل على هذا؟ عمر رضي الله عنه اختار ابنته حفصة، وكثير من السلف جعلوا الوصية لبناتهم.
لأن عمر أوصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة.
حفصة بنت عمر، وهي شقيقة عبد الله بن عمر، وقلنا حفصة وعبد الله أخوالهم آل مضعون، وآل مضعون من البيوتات العريقة في مكة، مساكنهم عند الصفا، وكلهم رحلوا للمدينة، وأول من مات بالمدينة من المهاجرين هو خال عبد الله بن عمر، وخال حفصة هو عثمان بن مضعون، وقد شيعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على قبر علامة وضع قطعة خشب قال لأجل أن أعرف قبر أخي. نعم.
فأشبهت الرجل
و... تشبه الرجل إذا كانت دينة، إذا كانت عالمة، وإذا صعب عليها شيء وكلت فيه. نعم.
وإلى الأعمى لأنه من أهل
الأعمى كذلك ما في ما يعني ما في مانع أن يكون الوصي أعمى، وكثير من ال... من فقدوا البصر أنار الله لهم البصيرة وأصبحوا قادة للأمة في العلم والمعرفة وبعد النظر، فلا مانع أن يكون الوصي أعمى. نعم.
لأنه من أهل الشهادة والتصرفات فأشبه البصير، وإلى الضعيف لذلك إلا أنه يضم إليه أمين يعينه.
الضعيف إذا وجدنا إنسان ضعيف وهو متدين نقره، لكن نضم له واحد يساعده يعاونه ويقوم معه. نعم.
وتصح وصية الرجل إلى أم ولده نص
يعني
عليه.
إنسان عنده أم ولد، وأم الولد قلنا هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه إنسان. فإنسان عنده أم ولد ولها أولاد من هذا الرجل، الرجل يعني علم بمقرب بقرب أجله فجعل الوصية لأم الأولاد وهي أم ولد، هي لم تعتق بعد وإنما تعتق إذا مات، إذا مات أصبحت حرة. أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، وحكمها هي لا ترث، وحكمها أيضا بأن ابنها يكون حر كإخوته، ويمكن للرجل أن يجعلها هي الوصية. نعم.
لأنها حرة عند نفوذ الوصية،
لأنها عند الوصية ما تنفذ إلا إذا مات، وإذا مات تكون المرأة صارت حرة. نعم.
وقال ابن حامد تصح الوصية إلى العبد،
إلى العبد والرقيق، وإنما نقول ليستأذن من سيده، والآن الحمد لله ما عندنا أرقة، والرقيق يعني عرفناه بأنه عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فيصح أن يوصي الإنسان يقول العبد فلان هو المسؤول عن أولادي أو وصيتي أو كذا. نعم.
سواء كان له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه.
كل هذا المكاتب يعني اللي يشتري نفسه من سيده. نعم. والمدبر الذي يقول عبدي فلان عند وفاتي حر، بعد وفاتي مباشرة حر. وقلنا الآن ما في عندنا عبيد علشان نقول مدبر ولا مكاتب ولا رقيق، ما عندنا. نعم.
والمعلق عتقه بصفة،
إذا جاء رمضان فترى فلان حر، الآن الحمد لله حر قبل رمضان. نعم.
كالقن لأنهم عبيد.
نعم.
وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان،
يعني الصبي ما بلغ حتى الآن لكنه يعرف وذكي وعنده مثلا معرفة وعنده دراية وعنده فطنة، فيمكن أن يوصى ويكون هناك من يراقبه. نعم.
أحدهما تصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل، والثاني لا يصح لأنه ليس من أهل الشهادة
لأنه صغير توه. نعم.
فلا يكون وليا كالفاسق،
فلا يكون وصيا كالفاسق. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء، أما في غد فقراءتنا في قسمة التركات وفقه التوارث إلى آخره، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا في الوصايا.